أيها الإخوة، وما زلت أتكلم في موضوع العقيدة بما لها من أثر في حياة الفرد والمجتمع. وقد تكلمت في خطبتين ماضيتين عن توحيد الربوبية والإلهية وأثر ذلك في تحرير العقل المسلم من الخضوع للخرافة والشعوذة والشبهة. واليوم أتكلم عن أثر العقيدة في تحرير الإنسان من الخضوع للهوى، ذلك لأن الإنسان إما أن يبتى من شهوة أو شبهة. إن الله جل في علاه خلقنا وركز فينا دوافع فطرية نسميها غرائز، ركزها في النفس البشرية لغايات سامية ووظائف مهمة، فأوجد في الإنسان غريزة حب المال ليسعى إليه بالعمل، وبالعمل تعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما الذي يدفعه للعمل؟ غريزة حب التملك. وأوجد فينا غريزة الجنس لبقاء النفس، لبقاء النوع. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فهذا التزاوج يكون بدافع بين الذكر والأنثى على مستوى الأحياء، حتى إنه على مستوى الجواب في تفاعل الذرات الثالثة مع الإيجابية لولادة عنصر جديد يختلف في مكوناته عن العنصرين الماضيين ومما لا يعلمون. فالتزاوج قانون إلهي في هذا الوجود، فبين الأحياء لبقاء أنواعها على مستوى الإنسان والحيوان والنبات. إذن هذا الدافع الجنسي لدى الإنسان وجد لغاية ثانية هي التجاوز لبقاء النوع البشري، وأوجد دافع الجوع عند الإنسان ليبحث عن الطعام لبقاء الحياة، بقاء الجسد. وأوجد فينا فطرة التدين ونحن في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا أوجد فطرة التدين فينا؟ فطرة التوحيد، لأنه لا بقاء لهذه الحياة على الاستقامة والسعادة والاستقرار والهناء، ولا بقاء للجسم البشر بقاء سليما معافى إلا بالمثل والقيم التي تربط هذا الكيان بالله. وهذا لن يكون إلا عن طريق الدين، لن يكون إلا عن طريق الدين. فأوجد عند الإنسان دافع التدين، حتى إنه عندما يضل ولا يعرف الله جل في علاه بأسمائه وصفاته فإنه سيعبد غيره ولو كان حجرا مصنوعا صنما بيده. لماذا يعبد؟ غريزة دافع قوي يدفعه للعبادة، حتى إنه عندما لا يعرف الله فإنه سيعبد سواه. ولذلك يقول الفيلسوف الفرنسي هنري بيرسون: إنك قد تجد كثيرا من الجماعات الإنسانية بغير علوم ولا فنون، إلا أنك لن تجد جماعة إنسانية بغير دين. فالدين فطرة لغاية، لأن الحياة بلا دين ضياع تفقد غايتها. إذن هذه الدوافع الفطرية لها غايات كاملة. كيف يتعاطاها الإنسان؟ هل ترك لهواه أم هناك منهج يضبط طريقة التعاطي والتعامل مع هذه الدوافع؟ إن ترك لغير منهج من الله فإنه سيظل يشقى، يتخبط، يقلع، يقلق، يضيع، لأنه سيتبع هواه، سيتبع شهواته، وهذه الشهوات إن لم تضبط بالدين ستنقلب. يعني هذه الغرائز الدوافع الفطرية إن لم تنضبط بالدين فإنها ستنقلب إلى شهوات جامحة مدمرة. فالإنسان أمام خيارين: إما أن يتبع منهج الله الذي يضبط غرائزه، وإما أن لا يتبع منهج الله، عند ذلك يتعبد هواه. هذا هو الطريق: إما الهوى وإما الدين الحق، لا خيار ثالث. إما طريق الرحمن أو طريق الشيطان. ومن رحمة الله بنا أنه لن يتركنا لهوانا، لأن الهوى مدمر. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الغرب اليوم عنده علم لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر إلى شقاوتهم في حياتهم الاجتماعية، عندهم ضبط اقتصادي، عندهم ضبط سياسي، عندهم ضبط علمي، لكن لا يوجد ضبط أخلاق، ما في دين، اتبعوا أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن يوجد هدى ويوجد هوى. الهدى من الله يهدي للحق، والهوى يهدي للباطل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. أو من كان على بينة من ربه، بينة من ربه، هذا هو الهدى. والآية الصريحة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذا هو المنهج، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن يوجد عندنا منهج إلهي، هدى من الله، هو دين الإسلام بعقائده وعباداته وتشريعاته وأخلاقه وجميعه. ويوجد عندنا هوى، كل إنسان يمشي على هواه، وهذا هو الفرق بين المسلم المهتدي وبين الإنسان الضال بغير هدى من الله. فرحمة الله بخلقه كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ليقوم بمهمة الإنقاذ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ينقذهم بما بتعريف العباد بإلههم الحق، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات والأفعال. وهكذا يظهر أثر العقيدة في حياتنا الفردية والجماعية. إن هذا الدين هو منهجنا في حياتنا، كي لا نتبع أهواءنا فنضل ونشقى، كما قال جل جلاله: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى المنهج. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري بسبب الهوى فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. المسألة واضحة، إما طريق الرحمن وإما طريق الشيطان، ولكن إن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعه الدين الحق الإسلام، رأى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ودعا رسول الله إلى المنهج، إلى الدين الحق. ومن الناس من آمن ومنهم من كفر. نحن ما هي الوسائل التي تجعلنا نلتزم بعد أن عرفنا؟ نلتزم فنعقب هوانا لله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يخضع عقله لله، أن يخضع قلبه لله، أن تخضع جوارحه لله، أن يستسلم بكليته لله. وهذا هو المسلم الحق الذي استسلم لأمر الله في عقله وقلبه وجوارحه. وهذه مكونات الإيمان عند جماهير أهل السنة. الإيمان نطق باللسان بالشهادتين، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، ثلاثة. فلا يكون المسلم مسلما حقا إلا عندما تخضع هذه الثلاثة لأمر الله: العقل والقلب والجوارح. ولكي تخضع هناك البلاغ الحق للتعريف، وبعد التعريف قامت الحجة لا عذر. ماذا سيكون؟ أوجد الله سبحانه وتعالى فينا حواس وعقلا وقلبا يرعاها المنهج الإلهي، الدين الحق، بالرعاية، العلم، العبادة، لأن الذي لا يعرف الله لا يعرف كيف يعبده. الذي يعرف الله يعرفه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقلبا يرعاها المنهج الإلهي، الدين الحق، بالرعاية، العلم، العبادة، لأن الذي لا يعرف الله لا يعرف كيف يعبده. الذي يعرف الله يعرفه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق الكتاب والسنة. فمن عرف الله عبده بحق. وأوجد سبحانه وتعالى في هذا الدين تعاليم وعقائد، عندما نعرفها ونلتزم بها فستكون هي الضوابط التي تجعلنا لا نخضع للهوى، وإنما نخضع لإرادة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة عقائدنا نحن أهل السنة التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، توحيد إلهية، توحيد أسماء وصفات وأفعال. من الأسماء الحسنى والصفات العليا لله جل في علاه العلم، فهو عالم بعلم وقادر بقدرة. ما معنى أنه عالم؟ صفة العلم لله جل في علاه تقتضي أن نعلم أن الله يعلم السر وأخفى، والغيب والشهادة. عندما أعلم أن الله يعلم وأن الله من صفاته العليا جل في علاه أنه سميع بصير، وأنه يحب ويرضى ويغضب ويمكر، وكلها صفات ثابته، ونقرها ونمرها بلا كيف كما ورد وهو منهج السلف، ونفوض الكيف والكن لله سبحانه وتعالى. هنا نقول ان الله عليم، ان الله سميع، ان الله بصير. ما معنى هذا واثره في حياتنا؟ اذا عرف المسلم ان الله يعلم السر واخفى، وانه يسمعه وانه يراه في كل حال ينضبط. لماذا؟ لانه ايضا يعلم انه نجزي بعمله يوم الاخره. فالايمان بالله باسمائه وصفاته والايمان باليوم الاخر الذي فيه جزاء يجعل المسلم دائما على حذر ومراقبه لأعماله وتصرفاته، هذا يضبطه. إذن معرفة الله بأسمائه وصفاته والإيمان باليوم الآخر والجزاء هنا يجعل المسلم يراقب نفسه قبل الفعل ويحاسبها بعد الوقوع في الذنب، لأنه يعلم أنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله يوم الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. الله جل في علاه نص في القرآن الكريم بآيات تبين أنه يرى، أنه يسمع كي نحذر، يعلم، وأن الله علام الغيوب. ما أثر هذه الآية في حياتك؟ أنظر، لأني أعلم أن الله يعلم ما أقول وما أفعل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه معية علم وليست معية ذات. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وختمها بالعلم. ولذلك نص الإمام أحمد أن المعية هنا هي معية علم للسباق والسياق. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلينا للكتاب، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالله يعلم، وهذه درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يرى، يراني. وأوكل بنا ملائكة تحصي علينا أقوالنا وأفعالنا في كتاب، وترفع هذا العمل إلى الله في كل اثنين وخميس ليسجل وثيقة ليوم الكتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتاب أعماله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من الذي أحصى؟ أحصاه الله ونفسه. فالملائكة تحصى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن تحصي هذه الأعمال وتسجلها. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ. الله رقيب، الملائكة تراقب وتسجل، وحواسنا سمعنا بصرنا أيدينا أرجلنا جلودنا عندما نستعملها في غير طاعة الله، الله خلقها لتطيعه، فعندما نتبع الهوى ولا نستعملها في طاعة الله وإنما نستعملها في معصيته إنها ستشهد علينا يوم القيامة بما قامت به من أفعال شائنة ومعاصي لله، هي ستشهد. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، انظروا إلى صحة العلم كيف غابت عند هؤلاء، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء زين لهم ما بين أيديهم إلى آخر الآية الكريمة. القرناء يعني شياطين الإنس والجن، جعلوهم يتبعون أهواءهم وينسون ربهم. إذن هذه الحواس تشهد، اليوم نخرج على أفواههم. الفم هو حاسة النطق، يختم الله على الفم لأنه كذاب. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن أين المفر؟ الله يعلم ويرى ويسمع فيراقب، والملائكة تراقب وتكتب وتسجل، والحواس شاهدة، ما في مجال حتى الجلد. فأين المفر؟ تخرج من جلدك؟ كل هذه الضوابط تجعل المسلم يراقب قبل القيام بالعمل، حلال أم حرام، ينطلق من المنهج الإلهي من دينه من قاعدة الحلال والحرام، فلا يقدم على ما حرم الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وبعد الوقوع في الحرام في لحظة ضعف الإسلام علمه بأن يقوم، لكن يستغفر يندم يتوب ثم يستقيم، لأنه يعلم أن الله جل في علاه قدر ضعفنا فهو خلقنا ويعرف ضعفنا. فإن سقط الإنسان والإنسان ضعيف أخذ بشهوة أو شبهة فما عليه إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتوب عليه مهما كان الذنب كبيرا حتى الشرك فإنه يجدد إيمانه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون بالجرائم الكبيرة، الشرك بالله، قتل النفس بغير حق، الزنا، جرائم كبيرة جدا هذه. طبعا الشرك ما هو معصية يخرج من الملة، لكن ما دون الشرك معاصي كبائر وصغائر، لكن قرن الله سبحانه وتعالى هذه الجرائم الكبيرة مع بعضها، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن المسلم يستغفر ويتوب. لذلك الآن خلاصة هذا الكلام أن عقيدتنا التي تصف لنا الله جل في علاه بأنه يعلم السر وأخفى وأنه يسمع وأنه يبصر، هنا يكون المسلم على حذر من أفعاله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوحيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم الكيس أي العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها الهوى وتمنى على الله الأمان. وقال عمر رضي الله عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسلوك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشدد وقفك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في كل مكان وصلي يا رب وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
وما زال الكلام في بعض أمور العقيدة، وأتكلم اليوم عن أثر الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى في حياتنا العامة. وموضوع القدر موضوع شائك يحسن عدم الخوض فيه، وهو أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. فالتسليم أساسه بما ورد من نصوص في كتاب الله وسنة رسوله. وخلاصة عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة في القدر أن الله جل جلاله خالق كل شيء في هذا الوجود، ومنه نحن وأعمالنا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، فخلق كل شيء بعلمه القديم الأزلي وبمشيئته النافذة وبقدرته الشاملة. فالله خالق كل شيء، خلقه حسب علمه القديم المسبق المقدر، حيث إن الله سبحانه وتعالى كما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فقال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. ولما سمع هذه الاحاديث بعض الصحابه كما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم، فقال رجل فتيما العمل، طالما ان كل شيء قد كتب فتيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن معنى هذه الآية أن القدر السابق لا يلغي حرية الاختيار، فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالآخرة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى عن الإيمان وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه أول درجة من درجات القدر، الإيمان بالعلم المسبق لله جل جلاله الذي علم مسبقا قبل خلقنا، علم أعمالنا خيرها وشرها ونافعها وضارها، وعلم مصائرنا أشقياء أم سعداء، وعلم أرزاقنا وعلم آجالنا، علم بعلمه المسبق، ثم أمر القلم فكتب كما ورد في الحديث قبل أن نخلق، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ها هذه الدرجة الأولى من القدر. أما الدرجة الثانية أن نعتقد بأن مشيئة الله في هذا الوجود نافذة. ما معنى نافذة؟ لا يقف أمامها مشيئة شيء آخر. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون. لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن مشيئته جل في علاه أن جعل الإنسان حرا مختارا مريدا يختار أعماله وأفعاله ليجزى عليها يوم القيامة، فيترك الكافر يشاء الكفر. ولو شاء لجعله مؤمنا، لكنه شاء سبحانه وتعالى أن يجعل الكافر يختار وأن يجعل المؤمن يختار، كما قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكنه لو أراد لعطل مشيئتنا، فهو القادر على ذلك. إذن مشيئته نافذة، لا يحدها حد ولا يقيدها قيد، فهي نافذة فينا وفي كل الوجود. هو سبحانه وتعالى المتصرف حسب مشيئته بكل شيء، بكل شيء. فهذا معنى أن مشيئته نافذة، لا يكون في هذا الوجود إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر، لا شريك له في ذلك أبدا. وخلقه بقدرته وقوته حسب مشيئته، شاء كذا يخلقه بقدرته وقوته سبحانه وتعالى. فإذا عندنا علم مسبق وكتابة في اللوح المحفوظ، وعندنا مشيئة لله نافذة في كل شيء، وعندنا قدرة على الخلق حسب علمه المسبق لكل شيء، وأيضا ما يخلقه سبحانه وتعالى يخلق قدرتنا على الأفعال، فهو خالق قدرتنا وخالق قدرتنا وخالق أفعالنا. فلا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بقدرة الله التي أقدرنا بها أن نقوم بهذا الفعل. لو شاء لعطل قدرتنا، لو شاء لعطل إرادتنا، لكنه شاء أن نشاء وأن نختار وأن نقوى على الأفعال. لكن من خلق قدرتنا؟ هو سبحانه وتعالى. ولو شاء لأعجزنا عن فعل أي شيء، ولكن سبحانه وتعالى جعل لنا هذه القدرات لأنه كلفنا. والتكليف يقتضي الاختيار، المسؤولية تقتضي إعطاءك حرية لأسألك، ولكن عندما تسلب الاختيار فكيف تسأل وتكلف؟ وابن القيم رحمه الله يفصل ويوضح شيئا في هذه الأشياء، فيقول ما معناه: إن الله سبحانه وتعالى قدر المقدور بسببه، فكل مقدور مرتبط بسبب قدره الله سبحانه وتعالى، ولا امتكاك بين المقادير والأسباب. وضرب على ذلك أمثلة: فالله تعالى قدر الشبع عندك بالأكل، وقدر الغي بالشرب، وقدر الولد بالوسط، وقدر الجنة بأعمالك بالنسبة لك، ودخول النار بأعمالك. لذلك رتب النتائج على أسبابها. والناظر كما يقول رحمه الله في نصوص الكتاب والسنة يجد أن هذه قاعدة مضطردة في ترتيب المقادير على أسبابها. إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك لما احتج المشركون وبرروا لأنفسهم شركهم بالقدر قالوا هذا أمر مقدر عليه لا ذنب لنا. قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرد عليهم حجتهم وشبهتهم، أرادوا أن يتحللوا من التكليف متكلين على الأقدار المسبقة، فرد الله عليهم هذه الحجة: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني كأنه يقول لهم إرسال الرسل عبث، إذن لماذا أرسلت لكم الرسل؟ ليبين لكم ما هو المطلوب منكم أمام ربكم، ما هي التكاليف. لذلك قال بعدها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا نجد أن أفعال العباد التي أقدرهم الله على فعلها التكليف لا يتنافى مع إثبات القدر المسبق. الله عالم مسبقا بأفعالنا، بأرزاقنا، بآجالنا، بنتائجنا، بنتائج أعمالنا ومصائرنا إلى الجنة أو النار فكتب، لكن هذا لم يلغي إرادتنا ومشيئتنا واختيارنا حسب ما ورد ذلك في النصوص التي ذكر. فكل إنسان يسأل عن عمله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يؤمر عند القيام بالأعمال التكليفية الشرعية بالنظر إلى القدر، وإنما ينظر إليه عندما تنزل به مقادير لا يد له فيها ولا حيلة، كالشدائد والمصائب التي تصيبه بأذى الناس أو تنزل من الله ابتداء سبحانه وتعالى. عند ذلك يصبر على هذا القدر ويرضى ويسلم به لله سبحانه وتعالى. هذه فكرة مكثفة جدا وقد تكون غامضة، ولكن لا يسمح المقام هنا للتفصيل، لأنطلق إلى أثر الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فإذا علم الإنسان أن الله هو الذي خلقنا، والله هو الذي يرزقنا ويسقينا ويدبر ويصرف أمورنا ويحيينا ويميتنا، عند ذلك يستسلم الإنسان لربه سبحانه وتعالى ويوحده في كل شيء، حيث إن الله تعالى كما قلت قبل قليل: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهنا هو النافع وحده والضار، النفع والضر، ومنه الخير والشر، لأن القدر معناه أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ولله في ذلك حكمة، فيجب أن تستسلم لقدر الله في ذلك. عندما تؤمن بذلك فإن هذا يجعلك موحدا تتوجه إلى الله وحده في طلب المعونة، فلا تستعن بغيره في أمور لا يقدر عليها إلا الله، طالما أنه هو وحده المتصرف فالإنسان عاجز بنفسه قوي بربه. لذلك يطلب العون، الاستعانة يعني طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، فيطلب العون من الله على أي شيء، على فعل المأمورات. إنسان ضعيف، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يستعين بالله في فعل المأمورات، يستعين بالله في ترك المنهيات. الشهوة قوية تدفعه للمخالفة، يطلب العون من الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف عندما تعرض للفتنة وجد نفسه في حرج شديد وضعف، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. طلب العون من الله جل في علاه. إذن يطلب العون من الله في ترك المنهيات كي لا يقع فيها، ويطلب العون من الله في الصبر على المقدورات، قدر الله عليه الفقر، قدر الله عليه المرض، قدر عليه مصيبة من المصائب في نفسه أو أهله أو ماله. هذه الأقدار كيف تتعامل معها؟ بالصبر. والرتبة الأعلى هي الرضا، الرضا والتسليم وانشراح الصدر بالذلية، لأنها قدر الله. فإذا رضي، هذه المرتبة أعلى من الصبر، كان هذا من المقربين جدا لله سبحانه وتعالى. إذن تستعين بالله في فعل المأمور وترك المنهي والصبر على المخطئ. هذه المعاني علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما كان غلاما صغيرا، بدأ النبي يلقنه مبادئ العقيدة، وهذا من أمور العقيدة المهمة. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوما، فقال: يا غلام، ما زال غلاما، يا غلام إني أعلمك كلمة، لأنه غلام لا يريد أن يشرح شرحا طويلا فيمل، الغلام يريد كلمات ليس محاضرة، تشويق وتهيئ: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله. لما احفظ الله في جوارحك فلا تقول بما يخالف أمره، احفظ الله بقلبك فلا يأنس إلا بالله ولا يتعلق إلا بالله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه، أي أمامه، مع بالنصر والتأييد، هذه معية خاصة. إذا سألت هنا، إذا سألت فاسأل الله، لأن كل شيء بيد الله، لماذا تطلب من المخلوق؟ لذلك كان بعض الصلاة إذا سقط صوته وهو راكب لا يطلب من أحد أن يعطيه، لا يسأل أحدا أن يعطيه صوته، ينزل هو فيأتي. علمهم على عدم سؤال المخلوقين والارتباط بالخالق. إذا سألت في الصغيرة والكبيرة فاسأل الله. التوحيد في اتجاه إلى الواحد جل في علاه في كل أمر، في الصغيرة والكبيرة. إذا سألت فاسأل الله، واقطع ذلك عن المخلوقين. وإذا استعنت فاستعن بالله. طبعا إذا سألت سؤال إيش؟ جلب نفع أو رفع ضر، ما قال له اسألني، مع أنه رسول مجاب الدعوة. فحري بأن لا يسأل الناس غير محمد من الأولياء أصحاب الأضرحة والقبور فيطلبون منهم النفع والضر، فهم ليسوا بمنزلة محمد عند الله. إذا سألت فاسأل الله وحده، هذا التوحيد. وإذا استعنت طلب المعونة وأنت ضعيف على أي أمر من أمور حياتك، ما توافق مباشرة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإن يمسك الله بضر هو الذي مسك به، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا راد بفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هكذا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصفوف. هذا المعنى يؤدي إلى قوة في شخصية المسلم، فيرتبط بالله جل في علاه، يسأله، يدعوه، يستغيثه. الاستغاثة غير الاستعانة. الاستغاثة عندما تنزل بك شدة مصيبة تستغيث لأنك واقع في مصيبة، والاستعانة قد تكون على مصيبة أو أمر آخر. وهذا يولد التوحيد المحض في التوجه الخالص للواحد الأحد في كل أمر من أمور الحياة، يرجو الله ويخافه، يحبه ويتشوق إليه ويطلب منه، فهو النافع والضار، ويستغيثه ويستعينه ويدعوه ويصبر على قضائه وقدره ويرضى بذلك ويتوكل عليه. كلها معاني توحيد تفيد التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى كما إبراهيم عليه السلام دائما يتحرك في ساحب التوحيد الواسع، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال لقومه قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما هي أوصافه؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي من الصالحين. والحياة ما هي هنا؟ خلقني فهو يهديني، لا هادي إلا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هكذا خلقني فهو يهديني، والذي إذا خلق الهداية والإرشاد إلى الخير والإقدار عليه والإعانة عليه، والذي يطعمني هو يطعمني، ولستم أنتم ولا أصنامكم ولا البشر، الله الذي يرزق، والذي هو يطعمني ويسقيني، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هكذا وما من دابة في الأرض ونحن من الدواب إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض
ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالرزق من الله، فلم تخاف على رزقك؟ ليس من العباد، هو من الله، هو من الله. وهذا يكسب المسلم عزة وقوة، كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأزملوا في الطلب، يعني معنى لا تطلب من الناس، وإنما اطلب من الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن تكون عندكم عزة نفس، فاتقوا الله وأجلوا، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. إذن هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، هو يطعمني ويسقيني. لذلك يكون أثر الإيمان بهذا القدر، لأن الأرزاق بيد الله، وكل إنسان لم يموت حتى يأخذ رزقه، هذا يكسبه عزة نفس. وهذا لا يعني أن لا يسعى للرزق، يسعى كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكما ذكرت قبل قليل أن ابن القيم رحمه الله بين أن المقادير مرتبطة بأسبابها، فالولد لا يأتي إلا بالوفق، كذلك الرزق يأتي بالسعي. فلو قعد إنسان عن طلب الرزق يكون خالف الأمر الشرعي الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني، هو وليس صاحب القبر. مهما بلغ من السمو والرفعة في ولايته يطلب من الله، هو النافع والضار وهو الشافي. وهنا نحلة فيها تأدب، قال هو يطعمني، هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قال وهو يمرضني وهو يشفيني. لم يسجد المرض لله تأدبا، مع أن الله جل جلاله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي، ولكن تأدبا مع الله ما قال وهو يمرضني وهو يشفي، قال هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. إذن إذا أردت أن تطلب الشفاء من الله، الطبيب سبب، الشفاء مقدور بسببه، فاطلب الطبيب لأنه سبب مأمور به. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، تداووا عباد الله، فإن الله لم يجدان إلا وأنزل له دواء، فالمقادير بأسبابها، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه المعاني تكسب المسلم قوة في حياته، لأنه ارتبط بالله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للرزق. وبالنسبة للمصائب، الموت، الخوف من الموت يجعل الناس يذلون، كما يذلهم الحرص على الرزق، أذل الحرص أعناق الرجال، أيضا يذلهم الخوف على الحياة، لذلك يجبنون عن مواجهة العدو على أرض المعركة ومواجهة الباطل، لأنهم يظنون أن المعارك هي التي تموت، يتجنبونها، ويظنون أن البشر هم الذين يموتون، لذلك يجبنون. هنا الآية تقول والذي هو يميتني ثم يحيين، الله سبحانه وتعالى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والمشركون قال الله فيهم إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يقول قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. المشركون يظنون أن حذرهم يحول بينهم وبين قدرهم، لا ينفع حذر من قدر. هل هذا يعني ترك الحذر؟ لا، لكن لا تعتقد أن حذرك يرد قدرك، القدر يقع، حذر أم لم تحذر، إذا أراد الله وقوعه. ولكن الفقيه كما قال ابن القيم رحمه الله قال: الفقيه كل الفقيه من يعارض القدر بالقدر ويرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر، والمؤمن يرد قدر النار بالإيمان والأعمال الحسنة. هذا نصه تقريبا. إذن بالتوبة والإيمان ترد قدر النار والأعمال الصالحة. إذن هذه أمور مرتبطة بعضها ببعض. وهكذا نجد أن الإيمان بهذه النصوص وفهم دقائقها يؤدي المسلم إلى قوة مواجهة الأحداث لا يخور ولا يجهل أمامها، لأن الله بيده الحياة والموت والرزق والنصر والمرض والشفاء